بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان آداب اسلاميه. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئه الله تعالى عن آداب البيع والشراء. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. كلمه فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا نزال نتحدث عن آداب إسلامية، وآخر ما وقفنا عليه هو الحديث عن آداب البيع والشراء. وكنا في لقاء سابق تحدثنا عن معاملة هي من أخطر المعاملات التي تقع في البيع والشراء، وبسببها يحدث الخلل بين المسلمين، ويحدث الشقاق والخلاف، وربما أدى هذا النوع من التعامل إلى فقد الأرواح وفقد الأموال، ألا وهو الغش في البيع والشراء. والغش عموما له أخطاره وله أضراره على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأموال وعلى غير ذلك، ولذلك كان النهي عليه نهيا مؤكدا. وكذلك أيضا من الآداب التي تتعلق بالبيع والشراء أن يزن البائع ويرجح، فينبغي للبائع إذا وزن أن يرجح وأن يوفي الميزان ولا ينقصه، فكما يحب أن يستوفي بضاعته كاملة فعليه كذلك أن يوفي الناس حقوقهم. والله جل وعلا قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد غضب الله جل وعلا على قوم شعيب لأنهم ينقصون الميزان، كما قال تعالى: ذاكر القول شعيب ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندما وجه عليه الصلاة والسلام حديثه للبائع، فقال عليه الصلاة والسلام: زن وأرجح. أيضا من أداب البيع والشراء السماحة والسهولة واللين في البيع والشراء، فينبغي أن يتحلى كل من البائع والمشتري بهذه الصفات، ولا يتشدد، لا يتشدد كل واحد منهما مع الآخر، فلا يبخس المشتري حق البائع، ولا يغالي البائع ويضر بالمشتري. ولذلك يحصل عندما تتوفر الأخلاق العالية في المعاملة بين المسلم وأخيه في البيع والشراء، يحدث التسامح، ويبتعد عنهم الجدل والشقاق والخلاف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مدح من كان سهلا في بيعه وشرائه، قال عليه الصلاة والسلام: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذه بعض الآداب، ولعلنا إن شاء الله نذكر آدابا أخرى متعلقة بالبيع والشراء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول هل إذا سجدت أو معنى هذه المكالمة؟ أبو علي تفضل. نعم
بركات.
تفضل أبو علي.
مسي عليكم
السيك بالنور العافية، الله يحفظك أبو علي، تفضل.
اليوم حصل موقف المؤذن الأولي في الأذان الأولي صلاة الجمعة.
نعم.
المؤذن أذن ونسى يقول حي على الصلاة، على طول دخل حي على الفلاح، حي على الفلاح. فتذكر فآخر اللي هو الترداد حي على الفلاح، فكمل ما رد له حي على الصلاة. فهل الأذان صحيح ولا في حاجة؟
إن شاء الله ساكن خير بعد. واضح إن شاء الله تسمرت
حفظك.
نعم جزاك الله خير. سؤال أبو علي بالنسبة لل الأذان، فالشيخ يقول نسي المؤذن أن يقول حي على الصلاة في الأذان الأول في صلاة الجمعة، هل يصح هذا الأذان؟
الحمد لله. قبل أن نجيب على سؤال الأخ السائل فيما يتعلق بصحة الأذان، أظن أن هناك سؤالا أهم منه، وهو الذي يوقع الناس في الإشكال، وهو هل هذه الصلاة صحيحة أو لا؟ لأننا على فرض إن قلنا هذا الأذان صحيح أو غير صحيح، فيهم الناس صحة صلاتهم أولا. وكما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذان ليس من شروط صحة الصلاة، فالأذان ليس شرطا في صحة الصلاة، بمعنى أنه إذا دخل الوقت فصلى الرجل بناء على دخول وقت الصلاة، ولم يكن قد سمع الأذان ولكنه تيقن من دخول وقت الصلاة، فهنا الصلاة صحيحة، لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة. أما الأذان فحكمه حكم آخر. إذن على فرض أننا أجبنا بأن هذا الأذان صحيح أو ليس بصحيح، فالصلاة صحيحة بلا إشكال. وأما جواب الأخ السائل فيما يتعلق بالأذان، فإنه من شروط الأذان الكلمات، فيشترط في الأذان حتى يكون صحيحا أن يؤتى بجميع كلمات الأذان، فإذا أنقص المؤذن لفظا من ألفاظ الأذان فإن هذا الأذان ليس بصحيح، فإن هذا الأذان ليس بصحيح. وكان الواجب على هذا المؤذن أن يعيد الأذان أو يستأنف الأذان من حيث أخطأ فيه. فهو على كل حال الصلاة من حيث هي صلاة صلوها فالصلاة صحيحة. وأما الأذان فإن كان هذا الأذان قد أنقص منه كلمات وتيقن من إنقاصه لكلمات في الأذان، فهذا الأذان غير صحيح والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي العصر جمعا وقصرا مع صلاة الظهر، علما أني سأصل إلى محل إقامتي قبل دخول وقت العصر؟
من كان في السفر وأراد أن يصلي ويأخذ برخص السفر من جمع وقصر فله ذلك، فإذا جمع أو قصر في سفره ثم وصل إلى محل إقامته فذمته بريئة، وصلاته التي صلاها في سفره صحيحة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في المسجد لم يصليا، فأنكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ فكان جوابهما: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا حضروا مسجد جماعة فإنهم يصلون وصلاتهم هذه نافلة، فإذا صلى في سفره فصلاته صحيحة وقد برئت ذمته من الصلاة، ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة إلا في هذه الجزئية التي ذكرناها، وهي إذا دخل المسجد والناس يصلون فإنه يصلي معهم ولا يبقى منفردا في المسجد، وصلاته هنا تكون نافلة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحفظك. تفضل أخ فيصل.
بس عندي سؤال، أنا كنت في الدوام وطابعين وقت العصر، فما كانت عندي فرصة أصلي وقت العصر لين يا تحين الساعة تقريبا 6:30 تقريبا، الكلام قبل أسبوع. فبعد صلاة المغرب صليت صلاة العصر، فهل في حرج ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فيصل.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك. تسمع رضا الشيخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله حيك. سؤال يطرمت عمرك إذا كني مثل بسفر، يعني ما بسفر بيتقرب يعني لا قصر، ويوم الجمعة وجب علينا الظهر، صلينا الظهر بالمسجد الجماعة، هل يجوز إن صلي العصر بقصر مع بعض يعني
تجمع العصر مع صلاة الجمعة؟
صلينا الظهر جماعة بالجمعة، صلاة الجمعة وبنطع المسافر، هل يجوز صلي نقصر العصر؟
عفوا، بالنسبة أولا إلى صلاة الجمعة، أنتم تصلونها حضرا؟
حضرا، إذا صلينا حضرا.
طيب تريدون أن تجمعوا معها صلاة العصر ثم أيوه. تسافرون
للمسافر.
نعم إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
حياك الله.
الله يحفظك. نعم. فالشيخ سؤال أخ فيصل يقول كنت في العمل وفاتتني صلاة العصر، فيقول صليتها بعد صلاة المغرب.
صلاة العصر لها وقت تبدأ به ووقت تنتهي به، فيبدأ وقت صلاة العصر من مصير ظل كل شيء، يبدأ وقت صلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثله، فعندما يكون ظل كل شيء مثله يبدأ وقت صلاة العصر، ويستمر هذا إلى غروب الشمس، فكل هذا وقت لصلاة العصر مع تمييز وقتين في العصر، وقت اختيار وفضيلة، وهو الوقت الذي يبدأ من أول وقت العصر ويستمر إلى مصير ظل كل شيء مثليه، أو إلى أن تبدأ الشمس في الغروب، ثم بعد ذلك يبدأ وقت الاضطرار من اصفرار الشمس إلى الغروب، إلى أن تتضيف إلى الغروب، فهذا كله يعد وقتا لصلاة العصر مع التمييز بين الوقتين، وقت الاختيار والفضيلة ووقت الاضطرار لذلك ننبه الأخ السائل إلى أنه الأصل أنه يجب عليه أن يبادر إلى أداء الصلاة، والعمل عبادة إذا أحسن الإنسان فيه نيته، لكن هذا لا يمنع الإنسان من أداء ما أوجب الله جل وعلا عليه في الصلاة، إلا إذا وقع في حرج لا يستطيع معه أداء الصلاة، فهنا يكون معذورا كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. فإذا تعذر عليك أداء الصلاة حتى يخرج وقتها، فعليك بعد خروج الوقت أن تبادر أولا إلى أداء صلاة العصر، ثم بعد ذلك تصلي المغرب، كما قال عمر رضي الله عنه: حبسنا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: والله يا رسول الله ما صليت العصر، حتى غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. إذن احرص على أداء الصلاة في وقتها، فإذا تعذر عليك أداؤها في وقتها فيجب عليك المبادرة إلى أداء هذه الصلاة بعد خروج الوقت، وتبدأ بالصلاة الفائتة ثم بالصلاة الحاضرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مصبح.
الله يحييك ويقويك.
الله يبارك.
بسأل الشيخ طال عمرك بخصوص الآخرة، هل في جنة للإنس وجنة للجن وكذلك النار أو العذاب النار، أم كلهم في نار واحدة وفي جنة واحدة يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير مصبح. فصيح سؤال أبو عبد الله يقول هل يجوز أن نجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة ثم أبدأ في السفر؟
رخص السفر لا تبدأ إلا بالضرب في الأرض ومفارقة البنيان، ولذلك الجمع والقصر في محل الإقامة غير مشروع، وعلى من قصر الصلاة أو جمعها في حال حضره عليه أن يعيد الصلاة، لأنه أخطأ في أداء الصلاة فصلى ما هو أربعا صلاه ركعتين، وجمع بين الصلاتين من غير ضرورة شرعية. فلذلك أداء هذه الصلاة التي صلوها وهي صلاة الجمعة هي صحيحة، لأنهم أدوا هذه الصلاة في وقتها ومع جماعة المسلمين. وأما صلاة العصر التي جمعوها وقصروها فهذه الصلاة غير صحيحة ويجب عليهم إعادتها، وبناء عليه فلا يشرع لكم أن تجمعوا في حال الحضر، فإذا قصرتم هذا يؤكد أن هذه الصلاة غير صحيحة ويلزمكم إعادة الصلاة التي قصرتموها وجمعتموها في حال الحضر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ مصبح يقول هل في الآخرة هناك يعني جنة للإنس وجنة للجن وكذلك النار، نار للإنس ونار للجن، أو هي جنة واحدة ونار واحدة؟
الكفار من الجن والإنس هم في النار، والمؤمنون من الجن والإنس في الجنة، ولذلك الله جل وعلا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال الله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال الله جل وعلا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فالجن والإنس سواء سواء، من آمن منهم ومن مات على الإيمان دخل الجنة، ومن مات على الكفر دخل النار، سواء إنسهم أم جنهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول من هم أهل الأعراف وهل يدخلون الجنة أم لا؟
الأعراف سموا بهذا الاسم لأن الناس يعرفونهم بسيماهم منهم، وهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. والله جل وعلا ذكر لنا حال الأعراف في سورة الأعراف، قال الله جل وعلا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، جاء الجواب من الله جل وعلا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن فها هنا الجواب جاء من الله جل وعلا وأخبر أن مصيرهم إلى الجنة بإذن الله جل وعلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يريد منك فضل الشيخ نصيحة بالنسبة يقول للخلافات الزوجية المستمرة بين الزوجين، ويقول فضل الشيخ هذه المشاكل قد تكون بشكل يومي، كيف نتجاوز هذه المشاكل؟
الحمد لله، وجود الخلافات بين الزوجين قد يكون أمرا طبيعيا، وهذا يرد في كثير من البيوت، ولكن السؤال الذي يحتاج إلى فهم وتدقيق هو كيف نتعامل مع هذه الخلافات بحيث تكون هذه الخلافات طريقا إلى زيادة المودة والمحبة لا إلى زيادة الشقاق والخلاف. فهذه الخلافات لها أصول تعود إليها، وهي أولا التقصير في الواجبات الشرعية أو الواجبات تجاه الطرف الآخر. وأعني بالواجبات الشرعية أن المرأة كلما كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ولم يكن ملتزما بحدود الله جل وعلا تذهب كثير من البركة معه في أهله، ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقيام الإنسان بما أوجب الله جل وعلا عليه من الواجبات الشرعية يكون له أثره وبركته على البيت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذكر الله جل وعلا في الدخول والخروج، ومن ذلك دخول البيت. فالرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته فذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم، فإذا سمى قال لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا الشيطان يكون بعيدا عن الرجل إذا كان مع الله جل وعلا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت، فالبيوت تحيا بذكر الله وتموت بدون الذكر، وإذا وجد الذكر ابتعد الشيطان، وإذا ذهب الذكر حل الشيطان ووسوس وأورد الشقاق والخلاف بين الزوجين. فإذا لابد على كل واحد من الزوجين أولا النظر فيما أوجب الله جل وعلا عليهم من الواجبات الشرعية، فلا شك أن الاتيان بالواجبات يكون له أثره وبركته على البيت. الأمر الثاني القيام بالواجبات تجاه الأهل، وقيام الأهل بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها تجاه زوجها. فالرجل إذا قام بأداء الواجبات التي تجب عليه من توفير المسكن والمشرب و غير ذلك من مستلزمات الحياة، فإن ذلك يورث الرضا ويزيل كثير من الخلاف والشقاق. ولذلك هناك نزاعات كثيرة بين الزوجين أصلها الخلاف الذي يكون بسبب التقصير في الواجبات الشرعية، ولا أعني فقط مجرد المال، ولكن التقصير في بقية الأمور التي يلزم الرجل أن يقوم بها تجاه أهله من إكرام وحسن معاملة وغير ذلك. وكذلك أيضا تقصير الزوجة في الحقوق تجاه الزوج، سواء الحقوق الواجبة عليها أو سواء الحقوق المستحبة من حسن المعاملة وطيب المعاشرة، كل ذلك له أثره في إرادة الخلاف والشقاق بين الزوجين. ثم هناك أمر آخر، إذا أحسن الزوجين النظر فيهما حصل الرضا بين الطرفين، وهو الحفاظ على ما يكون بين الرجل وبين الزوجة. فإذا قام كل واحد من الزوجين بحفظ أسرار البيت وعدم إدخال أطراف أخرى، خصوصا إذا كان مثل هذا النزاع لا يستلزم توسعة هذا الخلاف والشقاق إلى الوالدين وإلى الأقارب من الإخوان والأخوات، فإذا قام كل واحد من الزوجين بحفاظ على أسرار البيت وعدم إخراجها، فالمشكلة تبقى بين الزوجين ويسهل حل هذه المشكلة. أما إذا نقلت الزوجة هذا الخلاف الذي حصل إلى أمها أو إلى أبيها، تدخل الوالدين لحل هذه المشكلة، مع أن هذه المشكلة لو بقيت إلى المساء دون علم الوالدين كانت حلت في نهاية اليوم، ولكن عندما تدخل الوالدين في هذه المشكلة أخذت بعدا آخر. كذلك أيضا مما يزيل كثير من الخلاف بين الزوجين هو أنه لا يوجد أحد يكمل في جميع الوجوه، فهناك أوجه في الكمال وهناك أوجه في النقص. فالزوجة قد يكون هناك عند زوجها شيء من الخلل والنقص، ولكن عنده أمور إيجابية وأخلاق طيبة ومعاملة بالحسنى، فهذه الأمور الطيبة تمحو قليل الأخطاء التي توجد عند الزوج. وكذلك الزوج ينظر إلى زوجته بما عندها من إيجابيات وأخلاق حسنة، وهذه الأخطاء القليلة التي يمكن التغاضي عنها تموت في بحر ما عندها من الأمور الإيجابية الطيبة. فإذا لابد على كل واحد من الزوجين النظر في حالهما والتعاطي مع هذه الخلافات بعقلانية، وعدم تكبير هذه المشاكل التي تحدث بينهم، بحيث أن ربما يكون الخلاف شيء يسير جدا ويكبره الزوج وتكبره الزوجة، حتى يصبح هذا الشيء اليسير أمرا عظيما يتولد بسبب الخلاف والشقاق. إذن نزن الأمور بميزانها الصحيح، ما كان يحتاج إلى وقفة مراجعة ومحاسبة فإن الزوجين يقفون عنده كي يتجاوزوا، أما العناد والاستكبار والوقوف عند صغائر الأمور وتكبيرها لا يعود على الزوجين إلا بكثرة المشاكل. إذن ننظر إلى هذه المشاكل، وفي الحقيقة كثير منها لا يستحق أن يعني يحصل الخلاف بين الزوجين بسببه. إذن فكل واحد من الزوجين يتق الله سبحانه وتعالى في الطرف الآخر، ويتعاملون مع هذه الأخطاء التي تأتيهم، وتكون هذه الأخطاء سبينا لتجاوزها، وكلما تجاوزوا هذه الأخطاء ازدادوا حبا لبعضهم البعض وازداد العلاقة قوة بينهم، وكان كل خلاف يأتي يتجاوزونه بإذن الله سبحانه وتعالى. سأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.